إخوان على أن يعيشوا رفاقا وإخوان وسيروا بدربي تحب وربي فإني بعثت إلى خير أمة فإني بعثت إلى خير أمة فإني بعثت إلى خير أمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المشاهدون الكرام، أشهد الله عز وجل على محبتكم، لأنني أشعر أنكم تحبونني تقربا لله عز وجل. إن المحبة بين المؤمنين قربة وعمل صالح يرفع درجاتهم في الآخرة، ويكون سببا من أسباب دخولهم الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إن هذا الحديث الشريف يمكن أن نطبقه في حياتنا كلها، وله مجالات عديدة يمكن أن نطبقه فيها. من تلك المجالات محبتنا للأيتام الذين قدر الله عز وجل على آبائهم أو أمهاتهم الوفاة، فإن الأيتام إذا أحببناهم نكون بذلك ممن حصل على الأجور العظيمة، ممن أرضى رب العزة والجلال، فإن محبتنا لهؤلاء الطوائف من أبنائنا قربة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. اليتم ذكرته النصوص ورغبت المؤمنين بالقيام مع أولئك الأيتام، وجعلته قربة وعبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، وقد امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن آواه حال يتمه، قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. ومن هنا جاء التوجيه بقوله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي عامله بالمعاملة الحسنى، المعاملة اللائقة به، المعاملة الفاضلة. هذه المعاملة تنطلق من محبتك لهذا اليتيم. ويقول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فأولئك الذين يتركون محبة الأيتام ويتركون الإحسان إليهم إنما ينطلقون في ذلك من كونهم لم تمتلئ قلوبهم بمحبة الله عز وجل وبالتمسك بشرعه ودينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا فضل أولئك الذين يكفلون الأيتام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر، يعني يقوم جميع ليلة، كأنه بإحسانه إلى هذا اليتيم قد قام جميع الليل، وكأنه بإحسانه إلى هذا اليتيم قد صام جميع الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من حق من اعتداء الناس على اليتيم وعلى حقه: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. بل إن الله عز وجل قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأنكر على أولئك الذين لا يكرمون اليتيم فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وأثنى على الذين يطعمونهم ويراعون حوائجهم فقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال جل وعلا واصفا أهل البر أهل التقوى بأنهم ممن آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقد بين الله عز وجل أن المؤمنين يسألون عن اليتامى وعن كيفية التعامل معهم، فقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إذن نتعامل معهم بأن نسعى في إصلاح أحوالهم ونحذر من أخذ أموالهم، بل نسعى إلى تنميتها واستثمارها. يقول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بل أمر الله جل وعلا عند اقتسام الأموال في التركات وغيرها أن نعطي اليتامى متى حضروا تلك القسمة، فقال سبحانه: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. في نصوص كثيرة كلها ترغبنا في ملاحظة اليتيم والاهتمام به، وما هذا الاهتمام إلا من كوننا نحبه ونتقرب بمحبته لله جل وعلا. إذن ما هي آثار محبتنا لليتيم وما هي مقتضيات ذلك؟ إن من محبتنا لليتيم أن نتقرب لله عز وجل بتفقد شؤونه والسؤال عن أحواله، ننظر ماذا يحتاج إليه فنتقرب إلى الله عز وجل بمساعدته في هذه الأمور والشؤون الخاصة به. إن من آثار محبتنا للأيتام أن نتلطف بهم وأن نمسح برؤوسهم. نعم، إن مسحة الرأس اليتيم فيها أجر عظيم تؤثر على نفسيته، فإن هذا اليتيم يحتاج إلى من يتلطف به ويرعى شؤونه، فإذا مسحت على رأسه أزلت شيئا كثيرا مما في نفسه من نظرته إلى أولئك الأطفال الذين يجدون عندهم آباء وأمهات وهو لا يجد أبا أو لا يجد أما مثل أولئك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. وشكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس يتيم وأطعم المسكين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في التكفل باليتيم والعناية به والقيام بشؤونه، بل رغب في أن يضم الإنسان هؤلاء الأيتام إلى عياله ليكونوا كأبنائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه وجبت له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم وألان له الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله. إن المؤمن يحرص على القيام بشؤون اليتيم تقربا لله عز وجل، يرجو بذلك الأجر والثواب من رب العزة والجلال. من آثار محبتك لليتيم أن تهتم به وأن تسأل عنه وأن تتفقد أموره من أجل أن تكون متابعا له ولو على بعد. من آثار محبتك لليتيم أن تقوم بدعوته إلى الخير وأن تشجعه على العمل الصالح الذي يعود عليه بالنفع في دنياه وآخرته. دعوتك لليتيم إلى أن يكون من أهل الطاعة والخير والصلاح أعظم من دعوتك لغيره. إن الله عز وجل قد عوض هؤلاء الأيتام بأن جعل لهم قدرة في أذهانهم يحفظون من العلم ويتمكنون من استيعابه ما لا يتمكن منه غيرهم في غالب الأحوال. ولذلك فعندما تدعوه إلى التعلم وتشجعه عليه تشجع شخصا مؤهلا لهذا التعلم مما يرجى معه أن يكون نافعا في مجتمعه مؤثرا فيه. إن من آثار محبتنا للأيتام أن نسعى في حفظ أموالهم بحيث نحفظها من أولئك الذين يحاولون سرقتها أو أخذها أو يحاولون جعل هذه الأموال طريقا من طرق جعل هذه الأموال بأيديهم وفي جيوبهم، فنقول حينئذ تقرب إلى الله عز وجل بالوقوف في وجه هؤلاء لئلا يتمكنوا من مقاصدهم الفاسدة السيئة. إن من آثار محبتنا للأيتام أن نأمرهم بالأعمال الصالحة الطيبة من أداء الصلوات والأخلاق الفاضلة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة يريد أن يأكل طعاما معه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أنس بن مالك أحد الصحابة الأعلام كان من الأيتام وكفله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: ما رأيت مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. هذه خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأيتام. إن من محبتنا للأيتام أن نحرص على التخلق معهم بالأخلاق الطيبة الحسنة وأن نتكلم معهم بالكلام الطيب اللين، نتقرب بذلك لله عز وجل. إن هذا اليتيم قد فقد من يقوم بشؤونه، ولذلك نتقرب إلى الله عز وجل بأن نحسن التعامل معه وأن ننتقي الألفاظ التي تكون سببا من أسباب إرضاء رب العزة والجلال عنا مما يؤثر على نفسه ويجعله منشرح الصدر هادئ البال غير جازع لكونه من الأيتام. إن اليتيم يظن أن كل تصرف تصرفه الناس تجاهه ناتج عن كون ذلك الطفل يتيما، ولذلك علينا أن نراعي هذا المعنى بحيث لا نتصرف بشيء من التصرفات يؤثر في نفسية هذا الطفل المسكين اليتيم. إن الله جل وعلا جعل اليتيم محل اختبار لنا، هل نشكر الله عز وجل أم مكننا من الإحسان إلى الأيتام؟ هل نشكر الله عز وجل بالقيام بطاعته سبحانه في حسن التخلق مع هؤلاء الأيتام أو لا؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن وفق للعمل الصالح مع الأيتام، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أصحاب القلوب الرحيمة التي تحسن إلى هؤلاء الأيتام. هذا، ونأخذ فاصلا قليلا نعود معكم بعده لنتكلم عن محبة هؤلاء الأيتام وطريقتها ونتكلم عن عوائقها، فإلى فاصل قليل.
لن تؤمنوا حتى تحابوا. لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام بعد هذا الفاصل. كنا نتحدث عن محبة الأيتام وأن هذا العمل من الأعمال الصالحة التي يعظم أجر العبد بها عند الله عز وجل، وذكرنا شيئا من آثار هذه المحبة. وبإذن الله عز وجل نتكلم الآن عن بعض الموانع التي تمنع بعض الناس من محبة الأيتام أو الإحسان إليهم. بعض الناس يقول: مالي وللآخرين، لماذا تريدون أن تكلفوني بما لا علاقة لي به، هؤلاء أيتام فلان وفلان، فلماذا تطلب مني مثل ذلك؟ فنقول إن الذي طلب منك هو رب العزة والجلال، يريد بذلك أن تحوز الأجر والثواب، يريد منك أن تحسن إلى هذا اليتيم لتحوز على رضا الله، ليصفو قلبك وتبتعد القسوة عن هذا القلب. فحينئذ هذا ليس تدخلا في شؤون الآخرين. قد يقول بعض الناس إن هذا الابن سيء التربية، وهذا اليتيم لم يرب تربية حسنة، فحينئذ كيف أحسن إليه وهو على هذه المثابة من سوء الخلق وسوء التربية؟ فيقال تقرب إلى الله عز وجل، فإن الله أمرك بالإحسان إلى اليتيم، ولم يجعل اليتيم الذي يحسن إليه ممن حسنت تربيته، بل جميع الأيتام تقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إليهم. ومن الإحسان إلى اليتيم أن تربيه وأن تعلمه وأن ترشده على ما تصلح به حياته، وتكون تربيته على أكمل الوجوه وأتمها. بعض الناس يقول إن هذا اليتيم مؤذي، وحينئذ كيف تأمرني أن أحسن إلى من يؤذي الآخرين؟ فنقول أحسن إليه بمحاولة صده عن هذا الإيذاء، أحسن إليه بتوجيهه التوجيه الطيب النافع، أحسن إليه بنصيحته وإرشاده وبيان سوء العاقبة والمآل لأولئك الذين يؤذون الآخرين. اجعل قوله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بين عيني هذا الصغير اليتيم حتى يجتنب أذية الآخرين. بعض الناس يقول هذا اليتيم دميم الشكل، أنا تتقزز نفسي من رؤيته، فكيف تريدني أن أحسن إليه أو أن أحبه؟ نقول إن محبتك له قربة تتقرب بها إلى الله، أنت لا تحبه لأنه يتوافق مع نفسك، وإنما تحبه تريد من ربك أن يحبك وأن يرضى عليك. ومن ثم فشكله لا مدخل له في قصدك هذا المقصد الطيب. قد يقول بعض الناس هذا الصغير يتدخل في أمور لا تعنيه، ومن ثم فإنني لو أحببته وأحسنت إليه فقد يتدخل في أموري الخاصة. فنقول من محبتك له وإحسانك إليه أن تعوده على أن لا يتدخل في شؤون الآخرين، أن تعرفه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فبذلك تكون قد أحسنت إليه وقد أحببته محبة حقيقية. بعض الناس يقول هذا اليتيم سريع الغضب، ومن ثم فكيف تريدني أن أحبه أو أن أحسن إليه؟ فنقول سريع الغضب أولى بالإحسان من أولئك الذين يكون عندهم حلم وأناة، وذلك أن سريع الغضب قد يفسد أحوالا من أحواله ويفسد أحوال الآخرين، وبالتالي أحسن إليه بتعليمه، بجعله يتخلق بخلق الحلم والتأني، بجعله يبتعد عن الغضب السريع، بمحاولة الإصلاح بينه وبين الآخرين الذين قد يقع بينهم وبينه خصومة بسبب سرعة الغضب. قد يقول القائل بأن هذا اليتيم يسيء إلى من يحسن إليه، ومن ثم إذا أحسنت إليه فقد يسيء إلي. فنقول هذا أعظم لأجرك، لأنك عملت شيئا في سبيل الله ثم تحملت الأذى الذي وقع منك بسبب هذا، وبالتالي يعظم أجرك بسبب ذلك. بعض الناس يقول هذا اليتيم يكثر من معصية الله، كم من معصية قد فعلها وكم من ذنب قد أقدم عليه، وحينئذ فإذا أحسنت إليه قد يزداد في المعاصي بسبب هذا. فنقول له إن الله عز وجل قد أمرك بمحبة اليتيم والإحسان إليه، ومن الإحسان إلى اليتيم أن تصده عن معاصي الله عز وجل، فاسعى إلى الإحسان إليه بصده عن ذلك، وجعله ممن يقدمون على أنواع الطاعات، ازرع مخافة الله في قلبه، اجعله ممن يراقب رب العزة والجلال في كل أفعاله، وبذلك تكون قد أحسنت إليه، وبذلك تكون قد أحببته محبة حقيقية. يقول بعض الناس: إنني إذا أحسنت إلى اليتيم فإنه سيسيء إلى أبنائي وسيعتدي عليهم، وسيكون ذلك سببا من أسباب تعوده علي وعلى أبنائي. فنقول: أحسن إليه بما لا يعود بالضرر على أبنائك، وتتمكن من فعل جوانب من جوانب الإحسان يستفيد منها ذلك اليتيم، لا يقع به ضرر على أبنائك. ولو قدر أنك تمكنت من جعله يتداخل مع أبنائك ويتعاون معهم على ما فيه الخير والنفع للجميع، فلا شك أن هذا أولى وأحسن. بعض الناس يقول: لدي أبناء يغارون من الآخرين، ويبقى في نفوسهم كراهية لأولئك الذين نحسن إليهم، فحينئذ أنا أجتنب محبة اليتيم والإحسان إليه خشية من غائلة غيرة أبنائي على من أحسن إليهم. فنقول: كيف تترك طاعة الله عز وجل من أجل تجنيب غيرك شيئا من معاصيه؟ وحينئذ فينبغي بك أن تجمع بين الإحسانين بإصلاح ما لدى أبنائك مما في قلوبهم، بحيث يبتعدون عن مثل هذه الغيرة المذمومة، وكذلك بالإحسان إلى ذلك اليتيم. فإذا جمعت بين الحسنيين عظم أجرك وثوابك عند رب العزة والجلال. بعض الأشخاص يقول: إن هذا اليتيم يستهزئ بي، ويستهزئ بأفراد من المجتمع، ويستهزئ بأبناء الآخرين، فكيف تريد مني أن أحسن إليه وأن أحبه وهو يستهزئ بي؟ فنقول: هذا اليتيم فقد جانب التربية ولم يجد من يوجهه ويعلمه، وحينئذ فينبغي بك أن تتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إليه بأنواع الإحسان، ومن ذلك أن تتقرب لله جل وعلا بتعليمه وتهذيبه ومحاولة إبعاده عن الاستهزاء. لم يثمر في الاستهزاء مثل الإحسان إلى المستهزئ، فإن ذلك يلجمه الجامع ويجعله يتفكر في حاله، ويجعله يعيد حساباته فيترك الاستهزاء. لا شك أن الاستهزاء والسخرية بالآخرين من الأمور المذمومة، لكن لا ينبغي أن تكون سببا من أسباب تركك لطاعة الله عز وجل، ومن أنواع الطاعة محبتك لهؤلاء الأيتام تتقرب بذلك لله عز وجل. بعض الناس يقول: أنا أرغب في الإحسان إلى الأيتام وأطلب ذلك وأبذل الأسباب من أجل تحصيله، لكنني أجد من الآخرين من يلومني على ذلك ويقرعني بسببه ويصفني بأوصاف غير لائقة بسبب أنني أحسنت إلى اليتيم وقمت معه. فنقول له حينئذ: إنك تتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى هذا اليتيم، ترجو محبة الله، لأن الإحسان إلى اليتيم مما يحبه الله ومما يحب الله فاعله، ولذلك فأنت تحسن إلى اليتيم تتقرب بذلك لرب العزة والجلال، تريد إرضاء رب العالمين، ومن هنا لا يصح منك أن تراعي شعور الآخرين أو لوم الآخرين فيما يكون سببا في ابتعادك عما يحبه الله ويرضى به عنك رب العزة والجلال. إن الأيتام طائفة عزيزة وأفراد من مجتمعاتنا، علينا أن نتقرب لله جل وعلا بالإحسان إليهم وبمحبتهم، فإن الله يحبنا متى أحببناهم، والله جل وعلا يحبنا ويرضى عنا متى قمنا بشؤونهم، والله جل وعلا يثيبنا متى اهتممنا بهؤلاء الأيتام ورعينا أحوالهم. وإن العبد المؤمن ليعظم أجره ويكثر ثوابه بإحسانه إلى الأيتام. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لهذا العمل الصالح محبة الأيتام، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن قام برعاية هؤلاء الأيتام. إن من مقتضيات محبة الأيتام أن نحرص على إنشاء دور الأيتام التي تقوم بشؤونهم وترعى أحوالهم، لكن ينبغي بنا أيضا أن نراعي أولئك الذين فقدوا آباءهم أو لم يعلموا بآبائهم ولم يعرفوا لهم أباء، فإن هؤلاء لا يجوز أن نقرعهم أو أن نلومهم أو أن نقدح فيهم لفعل لم يفعلوه هم، وإنما كانت معصية من آبائهم أو أمهاتهم، فلا يجوز لنا أن نقدح فيهم أو أن نلومهم بسبب فعل لم يفعلوه ولم يرضوا به ولم يعلموا عنه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا ممن أحب الأيتام، ونسألك جل وعلا أن تجعلنا ممن راعى شؤونهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الأنام، عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، وسيروا بدربي تحابوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت